أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تذكرنا هذه الآيات الكريمة في مفتتح سورة الحشر بعدة بصائر لا بد أن نبينها، ومن ثم قد نتحدث عن بعض التفاصيل. أولا، كما سبق وأن قلنا، أسماء الله تتجلى في خليقته، في الإنسان، في الطبيعة من حول الإنسان، في حوادث الزمان حادثة بعد أخرى، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، أسماء الله الحسنى. ولذلك تجد أن آيات الله الكريمة في كتاب الله المجيد لا تتحدث لنا عن قضية إلا بعد ذكر الله أو قبل ذكر الله سبحانه وتعالى. أنتم تقرؤون خواتيم الآيات، خواتيم الآيات عادة أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تتصل بتلك الآية وبما في تلك الآية من حقائق، وعلى المتدبر في القرآن أن يتبصر هذه العلاقة الوثيقة بين الاسم الذي يذكر في نهاية الآية الكريمة وبين تلك الآية ومضامينها. هنا بالإضافة إلى علاقة الآية واسم الله الكريم أو اسمي الله الكريم فيها بمضامين ما في بداية هذه السورة، فالآية تتصل بكل السورة. يعني اسمان من أسماء الله، اسم العزة واسم الحكمة، تتكرر أولا في مفتتح الآية السورة الكريمة، ومن ثم في نهاية هذه السورة. في بداية السورة ربنا يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وفي نهاية السورة يقول ربنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من الناحية البلاغية هناك فذلك أمر عليها مرورا سريعا، أنه حينما قال سبح بين الحقيقة، وفي سياق الآية بين العلل أو التجليات لهذه الحقيقة، وفي النهاية كان من الأفضل أن يقول يسبح. يعني ما دمت قد اطلعت على أن الله هو العزيز الحكيم فإن كل شيء يسبح بحمده. وبالتالي كأنه في البداية قال كلاما ثم استدل عليه ثم بين في النهاية خلاصة ما يفهمه القارئ المتدبر في القرآن من هذه السورة الكريمة. انتبهوا إلى هذه الملاحظة. طيب، هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، لماذا يتعلق في سياق الآيات الحقائق بأسماء الله؟ شنو الهدف؟ هناك أكثر من هدف. الهدف الأول نعرف ربنا، معرفة الله كمال الدين، معرفة الله كمال الإنسان، معرفة الله حقيقة ما يبحث عنه الإنسان بفطرته. الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت في البرزخ في القيامة في الجنة يبحث عن الله سبحانه وتعالى. وحتى كلمة الله من معاني هذه الكلمة الإله الذي يتحير فيه الناس. وحينما نقول سبحان الله أو نقول الله أكبر أو نقول لا إله إلا الله، كل الأذكار تنتهي إلى حقيقة واحدة، أن ذلك الشيء الذي ليس كالأشياء وهو ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن نصل إليه بسهولة، إنما كل حياتنا نسعى ونسعى ونسعى حتى نحصل على معرفة ما بربنا سبحانه وتعالى، وإن إليه المنتهى. والإمام زين العابدين سلام الله عليه قد أبلغ الحديث حينما قال لربه يا دنياي وآخرتي يا نعيمي وجنتي، كل شيء هو الله سبحانه وتعالى في من له فطرة سليمة أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، لأن أسماء الله ثابتة فسننه أيضا ثابتة ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولأن سننه ثابتة فإن أي قصة تقرأها في التاريخ يجب أن تعتبر بها، لأن هذه القصة تجلي لسنة من سنن الله أو لمجموعة ومنظومة من سنن الرب. ولهذا أنت تعرف هذه السنن، ما دمت عرفتها فطبقها على حياتك وطبقها على ما تريد أن تطبقه عليه من الحقائق، تعرفها عدل. وتشير كلمة في هذه الآيات إلى هذه الحقيقة، حيث ربنا بعد أن يبين قصة غلبة المسلمين على بني نضير وهم حي من أحياء اليهود الذين كانوا يحيطون بالمدينة، بعد أن يبين ذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار. من هم أولي الأبصار؟ من عنده صفاء بصيرة؟ من يعرف الله. يعني أنت اللي تعرفون ربكم، تعرفون سنن ربكم، اعتبروا استفيدوا من هذه القصة التاريخية في حياتكم، استفيدوا من هذه القصة في تقييمكم للأحداث، في معرفتكم بما قد يجري من حولكم من حوادث. هذه البصيرة الثانية. البصيرة الثالثة هي ما هي العزة والحكمة. في سورة الشعراء نحن نقرأ تكرار الاسمين المباركين للرب، عزيز الرحيم، هنا العزيز الحكيم. شنو معنى العزيز وماذا يعني الحكيم؟ أما العزيز فذو قوة قاهرة لا يستطيع شيء ولا شخص أن يواجهها. العزة هذا معناها، معناته القهر، القدرة على القهر. إذا فد واحد عند قدرة ولكن هذه القدرة لا يستخدمها أو لا يستطيع أن يقهر عدوه بها فهو ليس عزيز. العزيز هو الذي تتجلى قدرته في قهر من يريد أن يقاومه. وفي اللغات الأخرى حينما يفسرون أو يترجمون كلمة العزيز يترجمون بمعنى الذي لا ينهزم، الذي لا ينكسر، هكذا يفسرون كلمة العزيز بسائر اللغات غير العربية. هذا عزة. أما الحكمة فما هي الحكمة؟ الله وضع السنن، الله قدر التقديرات، فما معقول ربك اللي هو وضع السنن وقدر الأمور ألا يعمل بها؟ الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى يجري السنن في الطبيعة، عادل عادل رحيم رحيم، سننه هذه. الحكمة في ظني تعني أن الرب سبحانه وتعالى يجري سننه على خلقه وفي كل أفعاله سبحانه، هذا الحكيم الحكمة. طيب البصيرة الثالثة إخواني، سنن الله نوعان، انتبهوا. في سنن الله ما هي معروفة، وأنا في البحث السابق أشرت إليه، يعني أن الجاذبية سنة من سنن الله، أنه إذا انعدم الماء الزراعة ما تصير، والضرع والزرع يحرقان، هذا من سنن الله. الإنسان ابتلي بمرض خبيث يموت، هذا من سنن الله. هاي السنن قد نعرفها. أكو سنن لا، سنن لا يعرفها إلا المؤمنون لأنها غيبية. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، هاي سنة من سنن الله. وقد خاب من حمل ظلما، هذا سنة من سنن الله. هناك سنن عادة لا تعرف، طبعا أيضا ممكن تعرف، لكن عادة ما تعرف بسبب حواجز نفسية عند الإنسان لكي لا يعرف أو لا يعترف لأقل بهذه السنن. طيب حينما نجد في قصة بني النضير سلسلتان من السنن، أنا كل أعبر بالسنن بالرغم في الآية ماكو تعبير عن السنة، من أجل أن نستفيد منها في حياتنا، وهذا بحث قد سبق أن كل الخليقة تجرى فيها سنن الرب، ولو من عرف السنن أوتي مفاتيح العلم، مفاتيح المعرفة، بل مفاتيح الغيب. هناك سنن معروفة، مثلا هذول اليهود كانوا مطاردين طول عمرهم، مطاردين وإلى الآن مطاردين، مطاردين 4000 سنة يطردوهم من مكان إلى مكان، الآن هم مطاردين، الآن هم وزير الدفاع يقول راح نضرب بعض المواقع في العراق، أمريكيون يأمرونه بأن لا يفعل وهو يطيع، بينما الأمريكيون حينما يأمرون حكومة سوريا بشيء حكومة سوريا ما تأتمر، لكن هؤلاء هم عبيد، بقوا عبيد إلا بحبل من الله وحبل من الناس، متكلبين بحبل أمريكا، والحبل متى يشد أو يرخى الله العالم. هؤلاء بسبب أنهم كانوا مطاردين طول عمرهم كان دائما يبخون في جيتو أو في مجمعات خاصة بهم، زين، كانتونات خاصة بهم، فيخافون. وطريقتهم مثلا إذا دخلوا منطقة هاي المنطقة يختارون محلة في هذه المنطقة، هذه المحلة يقعدون فيها، يبنون بيوتهم مع بعضهم وينفذون داخل البيوت في نوافذ منافذ بين هذا البيت وذاك البيت، هذا البيت ذاك، حتى يشردوا حتى يتحصنوا. هاي طريقتهم، هاي الطريقة ينطبقوها، حصنوا المكان. بني النضير كانت حصونهم قوية، وكانت أيضا قناعتهم بأن هذه الحصون تمنعهم عند هجوم الآخرين. انتبهوا، هذه السنن طبقوها، واجعلوا بيوتكم قبل طبقوه، أن بيوتهم كان متقابلا مع بعض، بيوتهم مع بعض، كانوا يعيشون في تجمعات، كانوا يعيشون خارج المدينة، كانوا يبحثون عن موقع حصين يلوزون به، كل شيء رتبوه. هذه السنن طبقوها. ولكن سؤال هل أنهم طبقوا كل السنن الموجودة بالدفاع؟ نحن نعتقد لا. بعيد عن قضية الغيب، كيف؟ تحليلي أنا، اليهود حصنوا نفسهم أمام هجمات الأعراب. الأعراب اللي كانوا يعيشون في البادية في الصحراء بين فترة أخرى كانوا يجوعون، فيهجمون على المدن، يهجمون على الحواضر، ومنها حواضر مناطق اليهود، فعندهم هاي الغارة، وبالتالي الحصول على شيء من الرزق هاي طريقتهم. هم حصنوا نفسهم ضد هؤلاء، بس ما حصنوا أنفسهم أمام جيش منظم يقوده قائد فذ كنبينا الأكرم وسيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحب رايته بطل عظيم كالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعه ناس يبحثون عن الشهادة قبل أن يبحثوا عن النصر. ما حصنوا نفسهم. ولذلك انهزموا. وأستفيد من هذا أنك حينما تجد أمامك جبل من بعيد تشوف الجبل منيع يصعب عليك التسلق له والوصول إلى قمته، لا تيأس، اذهب رويدا رويدا تفتش في هذا الجبل المنيع أيضا طرق معينة تستطيع أن تسلكها وتصل إلى قمة الجبل، لا تيأس. كذلك إذا شفت فد حكومة قوية مقتدرة وعدها علاقات دولية وهناك أسلحة تأتيها من كل مكان، أيضا لا تيأس، لأن هذه القوة الهائلة اللي نشوفها لابد أن تكون لها وفي أجوائها ثغرات، لابد أن تكون ثغرات. هذا البشر، إحنا البشر ما نقدر نسوي شيء كامل، مستحيل. الله هو الذي أحسن كل شيء خلقه، لكن نحن البشر لسنا مثل هؤلاء، مثل الرب. فلذلك لا تيأسوا، ابحثوا عن الثغرات، ابحثوا عن نقاط الضعف. تشوف هذا الفيل الضخم، الفيل نقطة الضعف عنده شنو؟ انت ما صرت أسد حتى تعرف نقطة الضعف مال الفيل. نقطة الضعف مال الفيل وراء أذنه، لذلك حينما يحارب الفيل يخلي أذنه ملتصق برأسه، لأن هذا نقطة الضعف، والأسد يعرف هذا المكان ويهجم عليه. هذا الثور العظيم اللي تشوفه، هذا نقطة الضعف عنده بلعومة، لذلك الأسد يأخذ، إذا أخذ استسلم، ما في شيء بعد. الإنسان كذلك عنده نقاط ضعف، ماكو شيء ما عنده نقطة ضعف، بس الخالق سبحانه وتعالى. فابحث عن نقطة ضعف عدوك، هذه السنن الأولى. هناك سنن أخرى، سنن غيبية. السنن الغيبية المذكورة هنا في هذه الآيات الكريمة سنة الرعب. أضرب لك مثل، جابوا لك سيارة آخر موديل، أفضل سيارة، بها عجلات، بالبرنجات، بيت النار، ديلكو، كل البودي، كل شيء موجود في السيارة، لكن فات شيء ما عنده، ما فيها، وهي الوقود. ما في وقود تتركبها، وإذا ركبها يتوصلك إلى مكان. الإنسان لا تشوف بهذه جثته الضخمة وعضلاته المفتولة، ابحث عن عقله، ابحث عن روحه. الحرب صراع وإرادات، إذا إرادته ضعيفة هو يبحث عن الحياة، يبحث عن السلامة، هذا الإنسان ينتهي يتلاشى. والشيء الذي هزم اليهود في المدينة المنورة ابتداء من بني النضير، الشيء اللي هزمهم أن إرادتهم كانت ضعيفة. بنزين ما كان عندهم، ما عندهم إرادة القتال، ما كان يريد يقاتل، لأنه ما كان يريد يقاتل هزم راح. وفي الآيات إشارة إلى هاتين السنتين، نقرأ الآية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض. في آية أخرى: وأم من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح الأشياء لله سبحانه وتعالى على أقسام، تسبيح تكويني أن كل شيء ضعيف يحتاج إلى الله، وتشريعي أو لغوي ومنطقي باعتبار كل شيء يدعو ربه. هذا الطير اللي تشوفه دا يروح من مكان إلى مكان، هذا دا يكسو دعاء: كل قد علم صلاته وتسبيحه، إذا ما يدعو ما يرزق. والجبل يدعو، لا تفكر هذا الجبل يعني مثل ما تشوفه، الجبل هم تهزه زلازل، زلزال يصير الجبل يتفتت يروح. البحار نفس الشيء، ما في شيء لا يدعو ربه. طبعا كل واحد عنده لغة، لغة خاصة به، وإحنا عقولنا حتى الآن وصلت مع تطور العلم إلى أن الحيوانات عندها لغة. يعني آخر تقليعة كما تعرفوها أنه سوى تطبيق في الكمبيوتر على ترجمة أصوات الدجاج. الدجاج عنده أصوات مختلفة، وكل صوت يعني شيء. في المكان دجاج يصيح يقول أريد أكل، المكان يصيح يقول أريد ماء، مرة يقول أنا بيضت تعال على بيضي، مرة هاي دجاجة ماكو. فراحوا بحثوا درسوا وترجموها بالكمبيوتر، وهذا من استفاد منها المربين للدجاج أصحاب الحقول، استفادوا من هذا الشيء يخلوا. الآن أكو هناك تطبيق لأصوات الأطفال، أنه طفل كل صوت يبكي، حتى طفل الرضيع كل بكي يعني معنى مختلف عن بكي الآخر، فهذا الأمهات تستفيد منه. هاي اللغات عرفناها، بس الشيء اللي إلى الآن البشر بعد ما ملاحق عليه معرفة لغات الجمادات، التربة، الريح، الجبل، البحر، كل شيء له لغة. يعني حينما تقول الرواية أنه إذا أريق دم ظلما على الأرض، الأرض تصيح وتجأر إلى الله اعتراضا على هذا الدم الذي أريق عليها. بس أنا ما أعرف لغة الأرض، شو يصير في هالأرض ما أدري، لعله في يوم من الأيام البشر يوصل. لكن في رواياتنا حينما تصلي أنت هذه الجدران، هذه الأرض، هذا السقف، حتى ملابسك تصلي معك، بس أنت ما تعرف. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كلما جاءت أسماء الكريمة من أسماء الله الحسنى في مفتتح السورة، ابحث في تلك السورة عن تجليات تلك الأسماء باختصار. هو الذي تفسير لهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. لماذا لم يقل ربنا أخرج أهل الكتاب؟ ليس أهل الكتاب كلهم يطردون، أهل الكتاب يطرد الذي كفر. والدليل على ذلك نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما هبط إلى المدينة، عرف أن في المدينة أوس وخزرج ومجموعة أحياء لليهود، بعضهم قريب وبعضهم بعيد، مثل أهل خيبر من أهل فدك كانوا بعيدين، بس بين النظير بين مصطلق بين كذا كانوا قريبين. بعث إليهم قال أنا أرجع عيش هنا. يتوم تروح عيش هنا؟ قال إيه. قال نحن خلنا نعيش معاهدة، أنا ما أدعم عدوكم أنتوا ما تدعمون، وتعاي نتعايش أهلا وسهلا. فتعاهدهم، فمعنى ذلك أنه ما رفضهم منذ البداية، إنما رفضهم حينما نقضوا العهد. في القرآن الكريم انتبهوا، يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. كفروا يعني نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من جملة بين نظير وكعب الأشراف كان كأنه قائدهم، هذا لكن هؤلاء راحوا على أهل مكة واتفقوا معهم في حرب أحد، اتفقوا مع عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في المدينة المنورة ونقضوا العهد. أخرجهم، بس هم نقضوا العهد من قبل، لكن مع ذلك كان واحد من أصحاب النبي قتل اثنين، هسه قتلهم خطأ وكان بحاجة النبي إلى المال حتى يدفع دية هذين الشخصين، ذهب بنفسه صلى الله عليه وآله إلى هؤلاء حتى يقترض من عتهم، وراح قعد سلموا عليه، قالوا الآن روح نجيب لك فلوس، فراحوا وتآمروا عليه. قال الآن هو جالس على جدار، قال واحد يروح من فوق يذب عليه صخرة ينتهي، تآمروا على حياته. شوفوا شلون نقض العهد، قال ما نلقى هو جاي ويشم واحد. بس هنا اختلاف، بعض الناس يقولون نزل الوحي على النبي أن هؤلاء يتآمرون وهذا لا بأس، وبعضهم يقول لا، كان حينما يتكلمون بعض المسلمين سمعوا كلامهم فيما بينهم وآمرتهم. النبي في هذه الحالة قام، بس قال لأصحابه اجلسوا لا تتحركوا، شخصا طلع وأظن تسلل، يعني ما بين لهم أنه طلع، فهم مطمئنين النبي جالس. فذهب، حينما وصل المدينة أصحابه افتقدوه، شافوا ما جاي، فراحوا شافوا موجود، فبعث أحدهم قال روح أول شيء جيب لي رأس هذا كعب الأشراف. هذا راح وكتله وجاب الرأس، شوف الهمة هذه. هذا حينما رأس الكبير راح يعني الوضع اخترب، ثم نابذهم الحرب، قال إما أنتوا طلعوا مننا، أنتوا خالفتوا العهد بيني وبينكم، طلعوا أي مكان تروحون، اهجروا المكان. ففي البداية قالوا ما في مشكلة، نروح ويا أغراضنا مشينا، قال شيلوا أغراضكم وياك. عبد الله بن أبي كتب رسالة قال وين رايحين؟ أنا وياكم، أنا سواء صار قتال أو صار هجرة أنا وياكم، إحنا نصع المدينة وياكم. وهم قالوا النبي لا إحنا ما نروح، تريد حرب حرب. فالنبي جاء وحاصرهم لمدة 20 يوم أول من حمل الرأي الإمام أبي موسى رحمه الله عليه، وقف وحاصرهم حوالي 20 يوم. عبد الله بن أبي ما أيدهم، قال خلنا نطلع بما لدينا من أموال. قال لا، تروحون بكل كل عائلة، كل مجموعة ثلاث حمل ثلاث قعران. قال لا. مرة ثانية حينما بدأوا ينهزمون قالوا لا، حتى ثلاثة النبي ما قبل. قال إنما ترحون كل واحد بمقدار، هل مقدار شعير تأخذون وياكم أو حنطة، وهل مقدار من أثاثكم. فهم قبلوا وانتشروا، قسم كبير منهم راحوا إلى أذرعات الشام، قسم راحوا إلى فدك، قسم راحوا إلى خيبر، تشروا في الأرض وانتهت. بس هناك مسائل في هذه الغزوة، أو خلينا نسمي هذه السرية، لابد أن نتحدث عنها بتفصيل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.